عليا
بنت حسين انا واسمي رقية.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يصل العاصمة الإيرانية طهران. هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ على القاعدة الأمريكية في مطار أربيل. الطيران الحربي الصهيوني يشن غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية وسط قطاع غزة. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى طهران مساء السبت على رأس وفد للقاء الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. وكان في استقبال جروسي لدى وصوله طهران بهروز كمال وندينا أبو رئيس منظمة الطاقة الذرية للشؤون الدولية والشؤون القانونية والبرلمان والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية. وكان مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي قد أعلن أن رافائيل جروسي سيزور طهران يوم الأحد. قال مصدر إيراني مطلع أن محادثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران ستكون فقط حول خدمة بعض أجهزة المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس هناك أي موضوع آخر على جدول الأعمال. ونفى المصدر المطلع مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية بما في ذلك صحيفة وول ستريت جورنال حول احتمال إعادة النظر في حظر الوكالة على الوصول إلى أفلام كاميرات المراقبة. وقال المصدر أيضا لن يكون هناك تغيير في عملية وصول الوكالة الدولية إلى المعلومات الخاصة بالمنشآت النووية. استهدف هجوم بالطائرات المسيرة مساء أمس القاعدة الأمريكية في مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وأعلن الجهاز الأمني لإقليم كردستان العراق أن 3 صواريخ على الأقل سقطت بالقرب من المطار الذي تستخدمه القوات الأمريكية. ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، فيما قال شهود عيان أنهم سمعوا دوي 6 انفجارات على الأقل في منطقة المطار. وكان محيط مطار أربيل الدولي قد تعرض في يوليو حزيران الماضي لقصف صاروخي أسفر عن أضرار مادية، وتوقفت على أثره الخدمات الجوية في سماء المدينة. يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران اليوم الأحد في زيارة يلتقي خلالها بالرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي. وقالت مصادر عراقية أن الكاظمي سيزور إيران اليوم الأحد برفقة 7 وزراء ومستشار الأمن الوطني، وسيكون اللقاء المرتقب الذي يجمع الكاظمي والسيد رئيسي الأول منذ تولي الأخير رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بداية أغسطس آب الماضي. أعلنت الحكومة العراقية استكمال الإجراءات لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة الشهر المقبل. وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير في الانتخابات. وأعلنت المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات أن ما يصل إلى 600 مراقب من خارج البلاد سيتولون مراقبة الانتخابات لتسليط الأضواء حول سير عملية التحضير للانتخابات العراقية. نتوقف رؤية المحلل السياسي نسيم عبد الله.
قضية الانتخابات لا تتوقف فقط على مفوضية الانتخابات. صحيح اليوم مفوضية الانتخابات هي عليها الجانب التنظيمي، لكن اليوم احنا نشاهد كتل والاحزاب السياسيه والمرشحين فيما بين جماهيرهم، شاهد الحملات الانتخابيه بدات حقيقه يوم بعد يوم يعني في تصاعد. قبل فتره قريبه كان هناك يعني اعلان لمؤتمرات صحفيه واعلان لتحالفات. بالنتيجة أعتقد اليوم يعني الشارع يوم بعد يوم يتعبأ باتجاه إجراء الانتخابات، ويوم بعد يوم تبدأ التيارات عموما المواطن يتبلور لديه اتجاه سياسي معين ويصير باتجاه مرشحيهم. بالنتيجة هو اليوم احنا الشارع العراقي حتما أولا وآخرا إجراء الانتخابات أعتقد هو السبيل الأوحد للخروج من الأزمة السياسية اللي نمر بها. حقيقة اليوم اللي نشاهده بداية الحملات الانتخابية، المرشحين بدأوا بإعلان مؤتمراتهم الصحفية وإعلان حملاتهم الانتخابية، وبدأت المرشحين يعني التنقل ما بين جماهيرهم، مظاهر حقيقية لإجراء الانتخابات. قضية التأجيل هذا الأمر غير وارد، لكن يعني هنالك في بعض وسائل الإعلام على أن لن تكون هنالك مشاركة، وفي حالة عدم المشاركة قد يتم يعني عدم الاعتراف بهذه الانتخابات باعتبار أن الجانب الأممي راح يكون حاضر. هنالك بعض الأطراف يراهن على نسبة المشاركة. حقيقة ما نشاهده اليوم ويعني وما نلمس حقيقة هو هنالك توجه لإجراء الانتخابات على المستوى الرسمي وحتى على المستوى الشعبي. ما أعتقد اليوم قضية جهات تقاطع الانتخابات وتسير بهذا الاتجاه. اليوم الكل سار باتجاه إجراء الانتخابات، بس التيار الصدري الوحيد اللي في حالة اشتراكه وفي حالة خروجه هو مؤثر في العملية السياسية. اليوم المزاج العام لكل الكتل السياسية على أنه مع إجراء الانتخابات.
أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية في التصدي لتحالف العدوان وملتزقته والدفاع عن البلد والشعب. وأكد العميد سريع خلال تقديمه توضيحا لتفاصيل المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين في مأرب، تحرير مديريتي مهلية ورحبة من عدة مسارات، وبمشاركة أبناء مأرب محققة تقدما كبيرا باتجاه مركز مديرية رحبة. وأضاف العميد سريع أن القوات اليمنية أوقعت 151 من مرتزقة التحالف ما بين قتيل ومصاب، إضافة إلى وقوع عشرات الأسرى وتحرير مساحة إجمالية من المديريتين تقدر بحوالي 1200 كيلومتر مربع. المزيد من التفاصيل حول عملية النصر المبين وتطورات الوضع في مأرب نتابع التقرير التالي.
الإنجازات التي حققها الجيش اليمني واللجان الشعبية في إطار عملية النصر المبين لخصها المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع ضمن إيجاز صحفي خاص. العميد سريع لنا أن تحرير مديريتي مهلية ورحبة بمحافظة مأرب جاء ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة سوف تحرر كل اليمن وستستعيد كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان.
لا زالت تحت
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية لفت إلى أن القوات المسلحة قامت بتحرير مساحة إجمالية بحوالي 1200 كيلومتر مربع من مديريتي رحبة ومهلية، وأنها تمكنت من إيقاع أكثر من 150 من مرتزقة تحالف العدوان ما بين قتيل وجريح وأسير، مشددا على مواصلة العمليات العسكرية في التصدي لتحالف العدوان ومرتزقته والدفاع عن البلد والشعب. العميد سريع أشار إلى أن طيران تحالف العدوان شن خلال العملية 37 غارة جوية، محاولا إعاقة القوات اليمنية عن استكمال مهمة التحرير والتطهير، مثمنا الدور الكبير لقبائل مأرب في معركة التحرير والاستقلال بشكل عام وتحرير محافظة مأرب بشكل خاص.
الطيران الحربي السعودي شارك بعدد من الغارات، أكثر من 37 غارة جوية، وهو يساند المرتزقة بعدد من الغارات، أكثر من 37 غارة لإعاقة تقدم قواتنا، إلا أنه بفضل الله لم يستطع تحقيق أي شيء، وواصل أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية ومجاهدين عمليتهم حتى تحرير كامل المديريتين.
العميد سريع خاطب المرتزقة الذين عملوا مع أعداء وطنهم لست سنوات، داعيا إياهم أن يكونوا يمنيين وأن يستوعبوا دروس التاريخ وكيف كان مصير المرتزقة والعملاء في كل بلدان العالم.
شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية وأرض زراعية وسط قطاع غزة. وأكد مصدر أمني فلسطيني أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة غارات مواقع للمقاومة على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما قصفت هدفا شرق مخيم البريج. وكان صافرة الأنذار دوت في مستوطنات بغلاف غزة أبرزها سيديروت وشعار هنيجف، حيث أسقطت منظومة القبة الحديدية صاروخا واحدا من بين عدة صواريخ أطلقت من القطاع. حذرت أوساط رسمية فلسطينية من تعرض الأسرى الذين تمكن كيان الاحتلال من اعتقالهم مجددا بعد أيام من تحررهم من أحد سجونها إلى التنكيل والتعذيب. وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أنها تبذل جهودا لمتابعة مصير الأسرى الأربعة الذين تعرضوا للاعتقال بعد فرارهم من سجن جلبوع شديد الحراسة، فيما دعا نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى لوقف العقوبات الجماعية بحقهم. من جهته قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران أن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال، مشددا على أنه لا يمكن تركهم يخوضون هذه المعركة وحدهم. أصدرت محكمة الاحتلال في مدينة الناصرة حكما بتمديد توقيف أسرى عملية انتزاع الحرية لمدة 9 أيام. وقررت المحكمة تمديد توقيف الأسرى لاستكمال التحقيق في مزاعم الهروب والمساعدة على الهروب والتآمر للقيام بجريمة والعضوية في تنظيم معاد وإعطاء خدمة لتنظيم معاد. من جانبه قال فيلدمان محامي زكريا الزبيدي أحد الأسرى: لقد رفضنا طلب الشرطة تمديدا اعتقاله أو تمديد اعتقاله 13 يوما، كما نرفض التهم الموجهة إليه لأن الهروب من السجن أمر طبيعي. هذا واستمرت عملية البحث عن الأسيرين الآخرين الهاربين، وتقول تقديرات إسرائيلية أن أحدهما توجه إلى الضفة الغربية والآخر لا يزال في أراضي 48. أحيا الأمريكيون الذكرى 20 لهجمات 11 من أيلول سبتمبر بحضور الرئيس جو بايدن ورؤساء سابقين. وتحل الذكرى 20 للهجمات في ظل انسحاب الأمريكي من أفغانستان وتزايد التساؤلات حول جدوى الحروب والتدخلات الأمريكية في المنطقة والعالم بحجة مكافحة الإرهاب بعد هذه الهجمات. المزيد من التفاصيل بالتقرير التالي.
قبل 20 عاما كانت بقعة في مدينة نيويورك الأمريكية مسرحا للهجمات التي غيرت وجه الولايات المتحدة والعالم أيضا. هجمات 11 من أيلول سبتمبر عام 2001 التي أودت بحياة نحو 3000 شخص تعود بعد عقدين في ظل تطورات ونتائج أوجدتها سياسة واشنطن بحجة الرد على الهجمات والتي حملت مسؤوليتها لجماعة القاعدة. الذكرى 20 للهجمات أحياها الأمريكيون بمشاركة الرئيس جو بايدن إضافة إلى رؤساء سابقين لا سيما باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، فيما غاب الرئيس السابق دونالد ترامب عن المشهد. الذكرى حلت في ظل انسحاب أمريكي من أفغانستان بعد 20 عاما من غزوها بحجة الرد على القاعدة، انسحاب لم يكن كما تصوره الكثيرون خاصة بعد عقدين مما يسمى بمحاربة الإرهاب، ليثير تساؤلات وشكوكا كثيرة حول جدوى سياسة واشنطن وتدخلاتها في المنطقة طوال السنوات الماضية من أفغانستان إلى العراق وصولا إلى ليبيا وسوريا. فوق كل ذلك ما تزال المطالبات بالكشف عن الأطراف والدول المتورطة في الهجمات تلقي بثقلها على الإدارات الأمريكية، حيث واجه بايدن مطالبات ملحة هذا العام السماح بالكشف عن الوثائق السرية من تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالهجمات، والتي تقول التقارير أنها تشير إلى تورط سعودي في دعم وتمويل المنفذين، ليرضخ بايدن ويأمر بالكشف عن هذه الوثائق، فيما خرجت اتهامات للاستخبارات الأمريكية بإتلاف أدلة تشير إلى المتورطين في القضية. ومع مرور 20 عاما على أحداث سبتمبر، ما زالت الضبابية هي المسيطرة على التفاصيل والحيثيات المتعلقة بها، فيما يعتبر المراقبون أن هذه الضبابية ستبقى لوقت أطول طالما أن تعاطي الإدارات الأمريكية مع القضية سيبقى مرهونا بالمصالح السياسية والاقتصادية.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يصل العاصمة الإيرانية طهران. هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ على القاعدة الأمريكية في مطار أربيل. الطيران الحربي الصهيوني يشن غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية وسط قطاع غزة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول.
وعنوان هذه الحلقة من البرنامج الاكتئاب في داخل المجتمع الصهيوني.
مستمعينا الكرام، تتزايد حالات الاكتئاب في داخل المجتمع الصهيوني ومآسي جنود الاحتلال المصابين في الحروب وتهديد عصابات الجريمة المنظمة الصهيونية لمسؤولين صهاينة والعنصرية الصهيونية ضد الفلسطينيين.
مستمعينا الكرام، إن تزايد حالات الاكتئاب في داخل المجتمع الصهيوني يشير إلى مستوى القلق لدى الجمهور الصهيوني، حيث يعود سبب هذا الأمر إلى عوامل مرتبطة بالعدوان الأخير الذي حصل في قطاع غزة وبعملية سيف القدس. هذا القلق في داخل المجتمع الإسرائيلي يؤكد هشاشة بنية المجتمع الإسرائيلي، ويمكن اختراق هذا المجتمع بعديد من الأزمات كما يحصل اليوم.
أجل أعزائي المستمعين، إن هذا القلق ينعكس بدرجة أساسية من خلال السلوك العام الموجود داخل الكيان الصهيوني، وهناك نسبة مرتفعة من عمليات الانتحار، وهناك أزمات بداخل المنزل وظهور حالات الطلاق وترك المنازل، حيث تتسبب هذه الحالات بعديد من المشاكل في داخل أسرة واحدة.
إن ارتفاع نسبة الانتحار خاصة بين جيل الشاب في داخل الكيان الصهيوني سببه الأساس يعود إلى الاكتئاب الموجود في داخل الكيان الصهيوني، إضافة إلى تأثير سقوط صواريخ المقاومة على المستوطنات، حيث يضاف هذا الموضوع إلى الأزمات الأخرى التي تتعلق بالقلق أو بالأزمة الوجودية التي يعيشها الاحتلال.
نعم أعزائي الكرام، الإسرائيليون لا يتخلصون من القلق والاكتئاب ومن التداعيات النفسية التي تتجلى في عدد الإسرائيليين الذين بدأوا يستخدمون أدوية مضادة للاكتئاب. حول معطيات ذلك قالت مايا آيدن، وهي خبيرة إسرائيلية في الشؤون الاجتماعية، أن الإسرائيليين يواجهون الآثار النفسية للأوضاع المعيشية الصعبة. واحد من كل ثلاثة من عمر 21 سنة وما فوق أفاد بأن وضعه النفسي قد تفاقم كثيرا في فترة كورونا، و33% أفادوا عن مشاعر خوف وقلق، و29% أفادوا عن اكتئاب، و21% أفادوا عن الشعور بالعزلة.
نعم مستمعينا الكرام، هذا العام سجل ارتفاع ملحوظ في الفقر وطلب المساعدة، فيما الذروة كانت في فترة الإغلاقات. معطيات وصلت إلينا من معهد دراسات الكنيست نكشفها هنا لأول مرة لتستكمل الصورة.
إن عدد الإسرائيليين الذين بدأوا يتناولون لأول مرة أدوية مضادة للقلق والاكتئاب ارتفع بنسبة 27%، وهذا الارتفاع هو في جميع أنحاء إسرائيل، لكن المعطى المقلق بوجه خاص هو في الجنوب، ارتفاع بنسبة 57% في تناول الأدوية. هكذا هو الحال عندما تلتقي الضائقة المعيشية والكورونا مع الخوف من الصواريخ.
ولكن ماذا عن الأطفال؟ تقريبا ما من ولي أمر في إسرائيل لم يواجه خوف أولاده. إن هذه المعطيات لا يمكن تصورها بالفعل. عدد الأطفال أبناء 18 سنة وما دون بدأ تناول أدوية مضادة للاكتئاب والقلق، ارتفع 3 أضعاف مقارنة مع سنة 2019، وتفسير كل هذا على ما يبدو في القلق على المستقبل وانسداد أفق الواقع المعيشي والخوف من الحروب والصواريخ.
نعم أعزائي الكرام، أما الآن فأستقبل الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من فلسطين. بداية السلام عليكم أستاذ طلال أبو ظريفة، يعني ما هي دلالات الاكتئاب والخوف والقلق عند الإسرائيليين بسبب أوضاعهم المعيشية الصعبة والحروب التي عاشوها؟ تفضل.
يعني حالة القلق انتابت دولة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة العنصرية المتعاقبة سواء حكومة نتنياهو أو بنت هي انكسار قوة الردع الإسرائيلية على يد المقاومة الفلسطينية من جهة، وعدم قدرة يعني إسرائيل على إخضاع أبناء شعبنا الفلسطيني في مناطق 48 لمساحة كي وعي لانخراط في دولة إسرائيل ونسيان الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني. جاءت معركة سيف القدس لتشكل انعطافة مهمة لدولة الكيان الصهيوني، والجهة الثانية هي تراجع في الاقتصاد الإسرائيلي بفعل جملة من العوامل التي ساهمت فيها إلى حد كبير هذه العوامل، سواء انتشار وباء كورونا أو تراجع صادرات العديد من المؤسسات الإنتاجية في إسرائيل بسبب عملية المقاطعة التي خاضتها حملة البي دي إس في العديد من البلدان. والمسألة الثالثة والرئيسية هي استنزاف جزء رئيسي من موازنات دولة الكيان الصهيوني لجيش الاحتلال في إطار عملية المواجهة اليومية للحراك النضالي والشعبي سواء بالضفة أو في القدس أو في قطاع غزة، وبالتالي هذا يكون على حساب الفئات والمؤسسات الاجتماعية والتنمية. الآن يعني المجتمع الإسرائيلي خاصة اليهود المهجرين من العديد من بلدان سواء أوروبا الشرقية سابقا أو دول إفريقيا أو آسيا يعانوا الأمرين من حالة البؤس والفقر والبطالة. لهذا المجتمع الإسرائيلي مجتمع يمتاز بتمييز طبقاته من حيث الدخل الفرد ومن حيث مستوى المعيشة، ولهذا تجد العديد من الاحتجاجات في الكثير من الأحيان لهذه الفئات الفقيرة والمهمشة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. موضوع هذه الحلقة الاكتئاب في داخل المجتمع الصهيوني.
سيداتي أنساتي سادتي، إن هذا القلق الإسرائيلي يعود إلى أن بنية المجتمع بنية هشة وغير متراصة، وبالتالي إن بالإمكان اختلاق العديد من الأزمات، وارتداد هذه الأزمات يكون على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الشخصي وأيضا على المستوى المجتمعي. إن الإعلام الإسرائيلي وكل السياسة الإسرائيلية تقوم على فكرة الحرب، وكل ذلك ينعكس سلبا حتى على الجمهور نفسه من خلال ارتداد هذه الأزمات على الداخل الصهيوني، وتحديدا فيما يتعلق بالجانب الشخصي والجانب النفسي، خاصة على خلفية الكورونا وارتباط هذه الجائحة بالظروف الاقتصادية والمعيشية. وإن كل ذلك يؤكد أن أزمة الاكتئاب هي أزمة وجودية.
نعم، أزمة معيشية أخرى تعيشها فئات أخرى من الصهاينة هم جنود الاحتلال المصابون في الحروب والمعارك، حيث يعانون الإهمال والفقر مما يدفع البعض منهم إلى محاولة الانتحار. نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ طلال أبو ظريفة. أستاذ طلال، كيف ينعكس كل هذا الاكتئاب والقلق داخل المجتمع الإسرائيلي؟
يعني بالتأكيد لهذا تجد مسألتين في غاية الأهمية. المسألة الأولى، لم تعد هناك ثقة على مستوى الرأي العام الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي بكل الحكومات التي حكمت يعني بالعشرين عام الأخيرة، لأن هناك ثمة فارق بين ما تدعيه هذه الحكومات من أنها لجنة كباح المقاومة الفلسطينية وأنها يعني عززت من موقع ومكانة دولة إسرائيل، تجد الرأي العام الإسرائيلي وقائع على الأرض مختلفة تماما. وقد لاحظ الجميع في معركة سيف القدس كيف الحركة شلت على مستوى يعني المستوطنات في قطاع غزة أو على مستوى المطارات أو على مستوى المؤسسات، وكم خسرت إسرائيل على الصعيد الاقتصادي والصعيد المالي في هذه المعركة. المواطن الإسرائيلي يشعر أن هذه الحكومة تمارس كذبا وخداعا ودجلا، وأن كل هذه الأحزاب هي أحزاب تدعي يعني حرصة على دولة إسرائيل، لكن بالمقابل هي حريصة على ذاتها. وما يعني تأجيل إرجاء تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات 3 مرات متتالية إلا دلالة على أن هناك لا يوجد شخصية تمتاز بكاريزما في دولة إسرائيل قادرة على توحيد القوى والأحزاب ومعالجة الأوضاع الداخلية لإعادة الثقة للرأي العام الإسرائيلي ليبقى في حالة ثبات واستقرار وليس في حالة هجرة عكسية كما يفعل العديد من هؤلاء الإسرائيليين في هجرة عكسية، لأنهم لم يعدوا يشعروا أن إسرائيل يمكن أن أو دولة توفر لهم الأمن والملاذ الآمن. وهجرة العديد من مستوطني قطاع غلاف قطاع غزة إلى أوساط المدن هي دلال تعبير آخر عن مدى هشاشة قدرة هذا الجيش وهذه الحكومات على توفير الأمن للمواطن. كل هذه انعكاسات انعكست نفسها على الرأي العام الإسرائيلي سواء الشعبي أو على مستوى الإعلامي أو على المستوى السياسي.
مستمعينا الكرام، يقول بخور ميخائيلوف الجندي الإسرائيلي المصاب بصدمة في معركة وهو الآن يعيش في الشارع في نهاية يوليو حزيران إلى نهاية أغسطس آب، كانت الفترة خلال حرب لبنان الأولى فترة اجتياح لبنان لعام 1982 وعملية سلامة الجليل في القطاع الشرقي. لقد حاول ميخائيلوف الانتحار مرتين لكنه تم إنقاذه من قبل جندي إسرائيلي آخر. ويقول هذا الجندي المنقذ حنانيا عاموس وهو أيضا مصاب بصدمة معركة أنه أخذ ميخائيلوف إلى الشاطئ بعد الصدمة التي أصابته في الجيش، واعتقدت أنني أخرجته من الصدمة لكنه حاول القفز من على الجرف وخلال ثانية قفزت وأنقذته وبدأنا نبكي معا. ويقول ميخائيلوف بأنه ليس لديه حاليا مكان ينام فيه فالأمر رهيب.
إذن مستمعينا الكرام، إن جنود جيش الاحتلال يعيشون في حالة مزرية، ما يدفع بعضهم للانتحار بسبب الإهمال الواضح من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني وقياداتها العسكرية. في عام 2014 عندما شن الاحتلال الصهيوني عدوانه على غزة أصيب حوالي 817 جنديا صهيونيا في هذه المعارك، ليرتفع الرقم إلى أكثر من 57,000 جندي مصاب بالحروق المختلفة، وهذا ما نشرته قبل سنتين جريدة معاريف الصهيونية. وإن قسما من هؤلاء الجنود أي 591 جنديا مصابون بإعاقات مرتفعة جدا.
نعم أعزائي الكرام، إن شعبة التأهيل في داخل الجيش لا تقوم بالعمل الكافي تجاه هذه المجموعة الكبيرة من الجنود، وقد كشفت حقيقة الأرقام التي كانت تخفيها المعارك الصهيونية في السابق، لكن تحول هذا الأمر إلى حالة تسول بداخل الجيش الصهيوني، أي أن هذه الرمزية التي كان يمثلها الجندي داخل الكيان سرعان ما تحول إلى رجل ليس لديه أي ضمانات اجتماعية يتسول ويحاول أن يقدم صورة استعراضية من خلال الكاميرا من أجل الحصول على معونة، وهذا بحد ذاته يفقد هيبة وقيمة الجيش في داخل الكيان الصهيوني ويضعه في خانة الجيوش التي أصبحت اليوم كل المعارك التي تخوضها ترتد على جنودها. من هنا نلاحظ أن هناك نسبة مرتفعة في التهرب من الجيش تتجاوز نسبة 12%، وهناك نسبة مرتفعة من الانتحار بداخل الجيش الصهيوني، ليس فقط على خلفية المعارك فأيضا في محاولة التحسب في عدم الدخول في هذه المعركة، لأن النموذج المقدم اليوم من خلال وسائل الإعلام أن الجندي الذي يذهب إلى الجيش ثم يخوض المعارك سوف يكون مصيره مصير هذا الجندي المتسول أمام الكاميرا.
نعم، على خلفية هذا القلق في المجتمع الصهيوني من الأوضاع المعيشية تحضر أجواء الخوف من تمادي عصابات الجريمة المنظمة في الكيان الغاصب في تهديداتها وجرائمها التي لا تطال العامة فحسب بل أيضا المسؤولين. 23 عميد مدينة يهددون من قبل عصابات الجريمة، 4 منهم في أعلى درجة تهديد، ما يعني أن هناك خطرا حقيقيا يهدد حياتهم. وقد رصدت الشرطة في الفترة الأخيرة حجما كبيرا من التهديدات لعمدات المدن.
نعم أعزائي الكرام، هناك عقل مدبر لما تقوم به عصابات الجريمة المنظمة، وهذا العقل المدبر هو الشباك المخابرات الداخلية الإسرائيلية. وهذا التهديد ليس للبلديات العربية فقط، وإنما يطال أيضا السلطات المحلية الصهيونية وتحديدا رئيس بلدية اللد المعروف أنه متطرف جدا، وبالتالي يحاولون تقديم صورة الاعتداء كما لو أنه تهديد وكما لو أن له خلفية قومية وترتبط بالمشاكل التي حصلت أثناء عمليات سيف القدس. وتدل المصادر الصهيونية على أن عصابات الجريمة المنظمة حتى اليهودية هي أيضا منساقة إلى حد كبير من قبل الشباك الإسرائيلي، وهي ممولة من كبار السياسيين من داخل الكيان. أعزائي الكرام، دعوني الآن أعود للأستاذ طلال أبو ظريفة. أستاذ طلال، سقوط صواريخ المقاومة في الداخل الإسرائيلي إلى أي مدى يمكن أن يكون مؤثرا في إيجاد الاكتئاب داخل المجتمع الصهيوني؟
هي ليست مسألة اكتئاب فقط، وإنما مسألة خوف وعدم شعور بأن هناك مكان آمن لدولة الكيان الصهيوني. عندما هبت منطقة اللد والرملة، مناطق 48 في معركة سيف القدس والاشتباك مع المستوطنين، العديد من المستوطنين تركوا هذه المدينة لأنهم لم يعدوا يشعروا بالأمن، وأن هناك حالة من الخوف وحالة من القلق هي التي سببت لهم هذه الحالة من الاكتئاب في عدم القدرة على إيجاد مكان آمن لهؤلاء. وبالتالي كما على حدود قطاع غزة اتخذوا جملة من التدابير بدءا من الحواجز الإسبنطية للحديدية لمسألة يعني أسوار على مسافة 20 متر بالأرض، لكن مع ذلك المقاومة قادرة أن تصل إلى هؤلاء الجنود وراء هذه التحصينات. وقت الأيام الماضية يوم السبت الماضي كيف تمكن أحد الشباب من الوصول لقناص يستهدف المتظاهرين السلميين، وعندما لا القبة الحديدية توفر الأمن ولا الجيش يوفر الأمن وصواريخ المقاومة بما تملكوا من دقة تصل إلى عمق العاصمة السياسية وهي مدينة تل الربيع وما تسميها إسرائيل تل أبيب، وأن تصل إلى مدينة القدس وأن تبدأ المقاومة لحظة يعني المواجهة ولحظة الانتهاء وتكسر قوة الردع الإسرائيلية وتنزع المعادلة الردع التي كانت إسرائيل تمتلكها، لأن هناك أطراف كل هذه العوامل هي التي سببت في هذا الحالة من عدم الرضا، حالة الخوف، حالة الاكتئاب وكل هذه الأشكال على المستوى النفسي وعلى المستوى الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان الاكتئاب في داخل المجتمع الصهيوني.
نشكر لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم في أمان الله.
في أمان الله.
Yeah. احتلنا يا حسين فينا فينا قام الرياض والعين ويا ويا ما نستنى يا حسين
يلي ماخد فادي صوب القادرية يندب يا أبو سجنة كل صبح ومسية اسمك بين الأحبات والولى الكفية راسم أنا لك صورة بالدمع الجرية اسمك ما يفارقني يا أحلى الأسامي من تطلع شمس أنت وياها إمامي ما تغرب أبد عني يا أصلي وختامي يا أحلى غرام أنت خد مني سلامي منساك منساك ما خد روحي والعين وياك وياك ما نتخلى يا حسين
فيناك قام رياضي والعين وياك وياك ما نتخلى يا حسين
يا قصة جرح قلبي يلي داب حينه يقراها المحب تجري دمعات بعيونه ينظر جسمك الدامي لعده يقطعونه قلبك بالمثلث أهويلي صوبونه قصة والدماء تكتب جبدك ما سقوها مهجة فاطمة وحسرة بالرمضة تركوها وضلوع النبي وحيدر صدرك كسروها قصة جثتك يا حسين لا ما كفنوها تقراك كل يوم يا حسين الملايين وياك وياك ما نتخلى يا حسين
ديناك قام رياض والعين وياك وياك ما نتخلى يا حسين
بكتابك فصل واحد واحداثه طويلة عنوانه أنا زينب مسبية وذليلة من أقرى زيارتكم بدموع يجيلة وانظر فوق مهزولة زينبكم نحيلة واسمع تندب الوالي كيف يتركوني يا عباس يا خويا يا حسين انظروني ترضون الشمر سبني وضربني يبمتوني ستر وجهي يا خويا من ينظر بديني ناداك ناداك وتعذر لك البيت وياك وياك ما نتخلى يا حسين
ديناك قام رياض والعين وياك وياك ما نتخلى يا حسين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أثير الحكاية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته حكاية أخرى من أثير حكايانا نوافيكم بها سألين علي القدير أن تنال رضاكم وتكرم المواكبة منكم إيانا حتى النهاية حكايتنا هي من أيام رضا شاه البهلوي الأول الذي حكم إيران منذ عام 1925 ميلادي حتى عام 1943 ميلادي ومنع ذلك الطاغية المستبد إقامة مجالس العزاء على الإمام الحسين عليه السلام تابعونا أيها الأحبة
Thank you.
العقاب. خرج الشيخ خليل الواعظ خطيب المنبر وقارئ المراثي الحسينية من بيته قاصدا مجلس عزاء الإمام الحسين عليه السلام وهو يترقب الطريق، لأن سلطة رضا شاه البهلوي الأول أعلنت منع إقامة مراسم العزاء وقراءة التعزية في عموم إيران. لكن عشاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام من الإيرانيين لم يمتنعوا عن إقامة المجالس، بل أقاموها بإصرار مضاعف لكن في الخفاء. أفراد شرطة النظام ينتشرون في كل مكان. انتبه الشيخ إلى أحد الشرطة وهو يمعن النظر فيه بعينيه التي تقدح منهما الشرر. انتبه الشيخ إلى أحد الشرطة وهو يمعن النظر فيه بعينين يقدح منهما الشرر. خف الخطى ليبتعد عن دائرة نظرات الشرطي، ثم دخل الشارع الفرعي الذي يعلم أن في نهايته سيجد العلامة التي ذكرها له متصدي مجلس العزاء، مسبحة معلقة بمسمار. سار في طريقه يتلفت ذات اليمين وذات الشمال وأحيانا إلى الخلف، متحرزا من تعقبه من قبل أفراد الشرطة، لكن يبدو ألا أحد يراقبه. فاستمر في طريقه مطمئنا حتى وجد العلامة في بداية زقاق. دخل الزقاق فسار فيه بذات الحذر حتى وصل دارا وضع عند بابها ذات العلامة الأولى، أي المسبحة المعلقة بمسمار. طرق الباب ففتح له شخص يرتدي قميصا أسود، فحيا الشيخ ورحب به وأدخله الدار. في داخل الدار كان عشرات المعزين يجلسون بانتظاره. ارتقى الشيخ الواعظ المنبر، ولما بدأ يسرد وقائع عاشوراء ويقرأ أشعار رثاء سيد الشهداء بصوته الشجي، راح الحضور يبكون بكاء عجله الحجر والشجر. وفي لحظة سرد الشيخ قصة هجوم جلاوزة بني أمية على مخيم أبي عبد الله الحسين عليه السلام وترويع الأطفال والنساء، سمع الحضور أصوات جلاوزة الشرطة وهم يداهمون البيت وينهالون على من فيه بالضرب بالهراوات والتنكيل. ثم انتبه الشيخ الواعظ وإذا بالشرطي الذي لمحه في الطريق وهو يراقبه يهرول نحوه بهراوته، فضربه بها على رأسه فشج. ولم يكتفي بذلك، بل راح يضربه بهراوته ضربا مبرحا، فقد على إثره الشيخ وعيه. بقي الشيخ خليل طريح فراشه إثر الضرب الذي ناله من ذلك الشرطي، وكان في كل يوم يدعو الله سبحانه وتعالى بعينين دامعتين وجسم موجوع بأن يعيد له قوة الخروج إلى مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام وارتقاء المنبر. فالناس ما زالوا يقيمون مجالس العزاء رغم المنع والقمع الذي يمارسه نظام رضا شاه، ويطلبون منه الحضور، لكنه لا يقوى على ذلك. وبعد أيام وبعد ليلة قضاها الشيخ خليل الواعظ بالعبادة والتضرع إلى الله تعالى وطلب الشفاء، استيقظ بعد غفوة لم تتعد الساعة وهو ما زال يتحسس يد الإمام الحسين عليه السلام الذي جاءه في منامه، وراح يمسح الدموع عن عينيه ويمسح بيده المباركة على بدنه فيزيل كل ألم. فتح الشيخ عينيه على صوت أذان الفجر الذي يدعوه إلى بدء يوم جديد خال من الأوجاع. وعند الصباح خرج الشيخ من بيته وكأنه يريد إبلاغ الجميع أنه قد استعاد عافيته، كان الناس يحيونه بكل سرور ويحمدون الله عز وجل على شفائه، وفجأة قطع طريقه رجل قد بان على محياه الحزن والانكسار، فقال: هل أنت شيخ خليل الواعظ؟ فقال له الشيخ: نعم أنا هو. فقال الرجل: لدي مريض في الدار قد أخذ منه المرض مأخذا شديدا، ويطلب إحضار شيخ يقرأ عند فراشه مراثي الإمام الحسين عليه السلام، أرجوك أن تأتي معي. تردد الشيخ قليلا خشية الوقوع في فخ أزلام رضا شاه، لكن أحد أصحاب الشيخ والذي شهد الموقف قال: أنا أعرف هذا الرجل يا شيخ، إنه إنسان طيب ومن بيت محترم. وثق الشيخ بكلام صاحبه وذهب مع الرجل إلى بيته. دخل الشيخ بيت الرجل مترقبا يبحث عن المريض الذي قدم من أجله ليقرأ عند فراشه مراثي في مصاب الإمام الحسين عليه السلام. اصطحبه الرجل إلى غرفة شبه مظلمة، إذ لا يضاء فيها إلا فانوس وضع عند رأس المريض. أنين المريض كان لا ينقطع أبدا، وتفوح منه رائحة كريهة كأنها رائحة عفن. سأل الشيخ: مما يعاني هذا الرجل؟ فأجابه الذي اصطحبه: قروح عجيبة تملأ جسمه، يسيل منها القيح أحيانا وتفوح منها رائحة كريهة. جئنا إليه بأطباء كثر وكل أدلى بدلوه في أمره، لكنه لم يعطنا العلاج الناجع لمرضه. مد الرجل يده نحو الشيخ حاملا منديلا وقال: ضعه على أنفك إن كنت لا تطيق الرائحة. امتنع الشيخ عن ذلك وقال: هذا سيمنعني عن أداء واجبي. انتبه المريض ورفع صوته قائلا: إن الإمام الحسين عليه السلام غاضب علي، اقرأ يا شيخ، اقرأ المراثي عسى أن تدمع عيني لمصاب ابن بنت رسول الله فتكون باب رحمة وشفاء لعلتي. بكى الشيخ وبحرقة بكائه قرأ: صلى الله عليك يا أبا عبد الله. فما أن سمعه الرجل حتى ارتفع صوته بالبكاء وراحت الدموع تتطاير من عينيه. لا يدري الشيخ لماذا جرت على لسانه هذه الأبيات: لنعم الحر حر بني رياحي، وحر عند مختلف الرماح. وراح يذكر مقتل الحر بن يزيد الرياحي، ذلك القائد في جيش بني أمية الذي تاب على يد الإمام الحسين عليه السلام والتحق به فنصره حتى استشهد بين يديه. عرف الشيخ العلة بعد أن أمعن النظر في وجه المريض، وعرف أنه ذلك الشرطي الذي ضربه بهراوته ضربا مبرحا، ها هو بين يديه طريح الفراش، وكأن الله تعالى كتب له عقاب فعلته تلك في الدنيا. فدعا له الشيخ وهو يبكي بأن يكتب الله تعالى له بحق الإمام الحسين عليه السلام توبة نصوحة. نعم أيها الأحبة، تلك كانت هي نقطة النهاية في حكايتنا لهذه الحلقة. تكرموا علينا وكونوا على الموعد في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية. دمتم في رعاية الله وأمانه. إلى اللقاء.
ما شاء الله. ايوه.